بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين في البدء أتقدم إلى الزائرين الكرام بالدعاء والثناء حقيقة لما قدموه من حسن التعامل وحسن تقدير مسؤوليتهم خصوصا أولئك الذين وقفوا على الطريق خدمة الحسين عليه السلام وقدموا أسخى ما عندهم وأثبتوا بذلك ارتباطهم بالإمام الحسين عليه السلام عملا وقولا وفعلا. بالتأكيد أن أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يمتازون بعدة صفات، والروايات تؤكد على أن لهؤلاء الأصحاب ميزة حقيقية، بالرغم من أن هناك يعني العامل الغيبي، واقعا العامل الغيبي هو عامل مهم في اختيار أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كما هو حال اختيار أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. هناك عامل غيبي، يعني العامل المادي أو العوامل المادية التي يمكن أن نقدرها أو نقرأها من خلال روايات أو من خلال شخصيات أصحاب الإمام الحسين عليه السلام شيء، والعامل الغيبي أيضا شيء آخر، والعامل الغيبي هو العامل المهم. لكن ممكن أن نأخذ عينة وشريحة لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام بأنهم مثلا تعاملوا مع الإمام الحسين عليه السلام بحالة من الطاعة والتسليم. ما يظهر على أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا هذه الحالة، يعني كل ما يميز أصحاب الإمام الحسين يميز أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هناك نقاط اشتراك فيما بينهم كثيرة حقيقة، لا نريد أن يعني نفتح ملف أصحاب الإمام الحسين ونتحدث عنهم كثيرا، لأن لكل واحد حقيقة تأريخه وسيرته الحافل بالعطاء وبالسخاء وبالكرم وإلى آخره. لكنه بالنسبة إلى أصحاب الإمام المهدي ما يميزهم بعض الصفات التي تقترب كثيرا لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، ولكنهم ينفردون عن الإمام عن أصحاب الإمام الحسين باعتبار أن الظروف التي يعيشها حالة أو تعيشها حالة الظهور أو حركة الظهور تختلف عن سابقتها عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك لابد أن يكون هناك تأهيل
الزمان والمكان والحدث.
بالتأكيد نعم، يعني هناك تأهيل لكل ظرفه بكل وقت، يعني إمكانية ما يقدمه هذا الإنسان وما يقدمه هذا الصحابي. مثلا أصحاب الإمام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هناك ميزات قد لا تكون عند أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وبالعكس أيضا في أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد لا تكون هناك ميزات عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هم أكثرهم يعني هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين اشتركوا في حروب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك أصحاب الإمام الحسن اختلفوا يسيرا عن أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام تميزوا بشيء من العطاء من الأهلية إلى آخره. لذلك نجد أن أصحاب الإمام المهدي سيتميزون بأمور عدة. على سبيل المثال الإمام الصادق عليه السلام يعني يجعل هناك فارق بين أصحاب الإمام المهدي وأصحاب أئمة أهل البيت عليهم السلام جميعا، وهذا الفارق هو بما تقتضيه الحالة، بما تقتضيه حركة الظهور، سرعة الظهور، حضور هؤلاء الأصحاب عند الإمام عليه السلام، التحرك الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون هناك حركة فعالة حقيقة من أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لإنقاذ الموقف مثلا أو لتلافي بعض الأمور. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن أولئك، وطبعا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نوه عن ذلك وأكدها، الإمام الصادق عليه السلام نظر لها كثيرا، أن للإمام المهدي أصحاب، هؤلاء الأصحاب على قسمين، تطوى لهم الأرض يسيرون فتطوى لهم الأرض، والقسم الآخر يسيرون على السحاب. طبعا هناك بين أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف تفاضل أيضا. يعني هذه الرواية تشعر بأن هناك تفاضل، أولئك الذين يسيرون تطوى لهم الأرض غير الذين يسيرون على السحاب. حتى أن السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول أيهم أفضل من رسول الله، يقول أولئك الذين يسيرون على السحاب. إذن هناك فوارق عدة حتى فيما بينهم. لذلك مقتضيات الحالة ومقتضيات المرحلة التي تقتضيها حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حالة الظهور، التداخلات السياسية والتداخلات الاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره، كل ذلك يجعل لأصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إمكانية التعامل مع هذا الظرف الطارئ. يعني صحيح أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هم بحالتهم المثالية حقيقة قدموا أروع الصور، ولذلك شهد معصوم على أنهم لم أرى أصحاب أوفى من أصحابي. لذلك نجد أن هؤلاء الأصحاب، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، تميزوا بحالة من حالات التسليم وحالة من حالات العطاء قد لا تظهر على حتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لا تظهر على أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لكن ما يميز أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي حالة تقتضيها المرحلة، يقتضيها الظرف. إذن الآن حينما نريد أن نتمعن في حركة الظهور أو في أولئك الذين هم سيكونون الحالة التي تؤدي ب يعني ضمن بنجاح بإنجاح
ضمن مشروع الظهور،
بإنجاح مشروع الظهور، هؤلاء هم أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بماذا يمتازون؟ طبعا عدة صفات، الروايات تتحدث عنهم وتسرد عنهم الأمثلة، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثير ما يهتم بهذه المواصفات، الأئمة عليهم السلام أيضا يهتمون بهذه المواصفات، الإمام الصادق عليه السلام. أنا أعتقد أن هذا التركيز على أصحاب الإمام المهدي هي حالة تربوية للأمم، يعني للأجيال، بأنكم إذا أردتم أن تكونون أمثالهم فكونوا بهذه الصفات. من يجد من نفسه الكفاءة أن يكون بهذه الصفات التي يلقيها المعصوم عليه السلام في بعض الروايات، خصوصيات لأصحاب الإمام المهدي، خصوصيات العبادة، خصوصيات الصبر، خصوصيات التسليم، خصوصيات الطاعة إلى آخره، كل ذلك يجعل هؤلاء الأصحاب هم يعني عينة وتشكيلة يعني حقيقة غير مختلفة وغير متباعدة، مع أنهم يختلفون إقليميا، يختلفون قوميا، يختلفون ثقافيا كأصحاب الإمام الحسين عليه السلام. أصحاب الإمام الحسين رقعة تشكيلية يعني حقيقة من الثقافات المتعددة، من الديانات المتعددة، من التوجهات، يعني أقصد الديانات يعني الأفكار المتعددة، منهم المسيحي ومنهم العثماني ومنهم الأموي مثل الحر بن يزيد الرياحي مثلا، يعني أقول الانتماء، هناك الانتماءات المختلفة، ومنهم العلوي الذي هو مثل حبيب بن المظاهر والبرير وأمثالهم هؤلاء. لذلك نجد
بالرغم من هذا الاختلاف هنالك
توافق، يعني توافق اشتراك في نصرة الإمام المعصوم عليه السلام. يعني نعم هناك اختلاف في الثقافات، في التوجهات، في الانتماءات، في الطبقية أيضا، هناك طبقية. يعني فرضا مثلا نجد أن واضح التركي هو غلام للحر مثلا، في حين نجد أن برير هو سيد القراء الكوفيين مثلا، نجد الأعمار المختلفة، أنس بن كاهل أو أنس بن حرث الكاهلي، هذا رجل كثير من الروايات يقولون تقول تجاوز 90 سنة، بعضها حتى تقول وصل إلى 100، بعض الروايات تقول أنه يعني جاء قارب 100 سنة، في حين نجد أن هناك غلمان مثلا يعني لم يتجاوز مثلا 11 عام مثلا، مثل القاسم عليه السلام، القاسم بن حسن وغيرهم. هؤلاء نجد حتى الاختلاف في الأعمار، في في التجارب على أقل تقدير، لكنهم نجدهم يعني يشتركون في وحدة الهدف،
في قضية
في وحدة المصير،
وقت العمل، وقت المطلوب منهم.
يعني هناك وضوح في الرؤية،
نعم وضوح،
هناك وضوح في الرؤية، هناك رؤية لنصرة المعصوم، سواء كان هذا الصحابي الذي اشترك في بدر وهو أنس، أو مثلا الغلام الواضح، غلام الحر وهو واضح التركي، أو أولئك مثلا القراء الكوفيين مثل برير وحبيب ومسلم بن عوسجة وغيرهم. هؤلاء مثلا مع اختلاف طبقاتهم واختلاف ثقافاتهم، لكنهم توحدوا في الرؤية، توحدوا في الرؤية. ولذلك النبي الإمام الحسين عليه السلام لم يميزهم حينما كشف عنهم الغطاء ونظروا إلى مقاعدهم ومجالسهم في الجنة، كلهم يعني بمعنى أنه الإيمان واحد، يعني الحالة واحدة، الحالة التي يمرون بها الآن يعني ليلة استشهادهم هي واحدة. لذلك لم تميزهم أو لم تفرقهم هذه الحالات الطبقية الثقافية أو الانتمائية أو إلى آخره.
هذه الحالة سمحت سيد أيضا موجودة في أصحاب الإمام المهدي، نعم، على فرج، نعم، بهذا التطابق،
بالتأكيد
بالنظر الموحدة والتسليم،
نعم،
للإمام.
ولذلك نجد أن أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حقيقة يمتازون بهذه الحالة. أيضا اختلاف في الثقافات، اختلاف في الانتماءات، اختلاف في القوميات أيضا، منهم مثلا العربي، ومنهم الفارسي، ومنهم الرومي، ومنهم غير أولئك الذين ينتمون إلى ثقافات معينة ومختلفة، ولكنهم تجمعهم وحدة واحدة، وهي يعني نصرة الإمام المهدي، حقيقة الظهور، حقيقة التسليم بحركة الإمام عليه السلام، نصرة الإمام، كل ذلك يتوحد في رؤيتهم مع اختلافهم في الثقافات وفي الحالات. لذلك نجد أن هؤلاء الأصحاب، أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الذين سيكون هم العمدة وهم الأساس في هذه الحركة، في حركة الظهور، في إنجاح حركة الظهور مع وجود المعصوم بالتأكيد، ولكنهم يواصلون هذه المسيرة التي يقررها الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. الشيء المهم الذي يمكن أن نسلط الضوء عليه، ممكن أن تكون هناك حالة من الحالات المتميزة عندهم، وهي حالة العبادة، العبادة لله تعالى، الإخلاص، إخلاص العبودية لله تعالى عند أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذا ما يميزهم.
نعم سمح سيد، هذا الحديث يدور حول 313
طبعا
من أصحاب الإمام المقربين،
نعم،
ذو صفات خاصة، ولكن هنالك أصحاب كثر للإمام مؤكد، هؤلاء هم العمدة وهم الأساس كما ذكرتم. قد البعض يقول أن الإنسان العادي قد لا يصل إلى هذه الصفات، هل يمكن أن يكون من أنصار الإمام، أن ينصر الإمام؟
طبعا هنا لابد من التنويه، وأنا نوهت كثيرا وقلت أن هناك قضيتين لابد أن نميز بين أصحاب الإمام الذين هم عدتهم 313 وبين أنصار الإمام، القواعد، قواعد الإمام. طبعا هذه القواعد يعني هنا المرحلة الأولى أصحاب الإمام، المرحلة الثانية قواعد الإمام، المرحلة الثالثة ما بعد قواعد الإمام. يعني قد أن نعم هذا السؤال كثير ما ينطرح، أنه كيف نحن نصل إلى أصحاب الإمام؟ يعني هو من حق الإنسان أن يفكر، هل يمكنه أن يصل إلى هذا المستوى من الرقي والتكامل؟
في أيام الأربعين لو تسأل أي شخص من محبي أبي عبد الله الحسين يتوقع أن يكون من أصحاب الإمام،
أكيد
يتوقع أن يكون
أكيد
في نصرة
أكيد
الإمام.
ولذلك
الملايين
سأأتي إلى مسألة أصحاب الحسين الشعائريون
في هذا الوقت،
هناك
أصحاب الحسين يعني في الوقت الحالي.
نعم سأتحدث عن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام التاريخيين الذين هم
في زمن الإمام،
في زمن الإمام الذين هم شاركوا،
في
الإمام واستشهدوا بين يديه وقدموا هذه التضحية. أصحاب الإمام أصحاب الإمام اللي هم أصحاب الشعائر الذين يعيشون حالة الشعائر، هؤلاء أصحاب من الحالة الثانية أو من الدرجة الثانية أو من الإمكانيات الأخرى،
من الأنصار. نعم،
من الأنصار. كذلك من الأنصار، كذلك في أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف 313 هم الدرجة الأولى.
نعم،
الطبقة الأولى الذين هم يعني يشترك معهم أصحاب الكهف، طبعا يشترك معهم مثلا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يرجعون إلى الدنيا، وإن شاء الله نتحدث عن مسألة الرجعة وكيف يرجعون. يعني هناك سلمان الفارسي أيضا يرجع، في روايات أخرى عمار يرجع. طبعا هؤلاء لابد أن يرجعون، يعني ضرورة رجعتهم حتى تعطي دفقا لحركة الظهور، لأن حركة الظهور هو بناء حضاري جديد، يعني بداية دنيا جديدة. لذلك من غير الممكن أن يكون مثلا سلمان كسلمان وعمار أو غيرهم أو أبو دجان الأنصاري بعيدين عن هذه الحركة وعلى عن هذه الحضارة. بناء
تعني بالكلام أن هناك احتياج خاص للشخصيات.
بالتأكيد خاصة. بالتأكيد. نعم. احتياج خاص لهذه الشخصيات، هذه الطبقة الأولى. لكن الطبقة الثانية اللي صرح عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الصادق أيضا، أن هناك طبقة حتى تكتمل الحلقة. الإمام الصادق عليه السلام قيل وما الحلقة؟ قال 10,000. في رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه أقلهم 10,000 وأكثرهم 15,000. يعني هل تنغلق مثلا هذه المسألة، مسألة إدخال هذه الأعداد بعد ذلك إلى النصر، معنا نرى الملايين من عشاق الإمام الحسين عليه السلام الذين ضحوا وقدموا، والآن كلهم الآن على الجبهات، الحشد الشعبي الذين استجابوا
مئات الألوف مستعدين للقتال،
استجابوا لفتوى مرجعية، لأنهم هم ينظرون إليه بأنه هو نائب الإمام. قال كلمة واحدة بمسألة الجهاد الكفائي، تجد أنهم الكثير قد هبوا إلى حقيقة إلى هذه الجبهات وقاتلوا وانتصروا بحمد الله تعالى، وبعضهم استشهدوا. لذلك نجد أن هناك استجابة.
فكيف إذا كان النداء من الإمام عجل الله تعالى؟
فإذا كان من الإمام كيف؟ إذن هل يكون هؤلاء 10,000 أو 15,000 عدد محصور ولا يكون بعدهم؟ طبعا بالتأكيد نحن نؤكد أن ما يظهر من الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الصادق عليهما السلام يؤكدان على أن 10,000 15,000 هم نواة الحركة، نواة
فقط.
لم ينغلق العدد، يعني لا يتصور أحد من الناس بأنه إذا قال 10,000 لا يمكن، قد لا يصادني مثلا الدور على أن أدخل في هذه الحلقة وأكون منهم. لا، بالعكس، هؤلاء هم المؤسسون، هم النواة لهذا الجيش العظيم الجرار العارم الذي سيحتل العالم بإذن الله تعالى بقيادة الإمام المهدي عجل الله فرجه.
قادة الجيوش،
فئة قادة معينة، الجيوش أو أولئك الذين لهم مهمات خاصة معينة خاصة يكلفهم الإمام عليه السلام، لذلك أشار عنهم الإمام الصادق عليه السلام. ما بعد 10,000 أو ما بعد 15,000 هل ممكن أن يضاف عدد؟ نعم، يضاف أعداد وأعداد وأعداد حتى ينتصروا للإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن نحن وغيرنا الذين يتشوقون مثلا من المؤمنين يتشوقون أن يكونوا معهم مع الإمام عليه السلام، يكونوا معهم.
نعم،
لذلك أجد أن من الضروري أن نركز في كثير من الروايات حتى نتفائل كثيرا، وحتى أن نبتعد عن مسألة اليأس لا سمح الله. عند البعض يقول نحن لا يمكن أن ندرك هذه المرحلة، لا نكون من أصحابه ولا نكون من الحلقة ولا نكون، إذن من أي جهات نكون؟ هذا التساؤل دائما ما يطرح. لكن أنا أقول أن هذه 10,000 أو 15,000 هي نواة هذه نواة الجيش الذي سيكون للإمام عجل الله فرجه الشريف نصرته، تأييده، فتحه بإذن الله تعالى. إذن هؤلاء الأصحاب من أصحاب الإمام عليه السلام أنصار الإمام، لا بد أن تكون لهم صفات. هذه الصفات، أولى هذه الصفات هي حالة العبادة، العبادة لله، عبادة خالصة لله. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصفهم بأنهم رهبان بالليل وسود في النهار. رهبان بالليل، هذا 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 وصف دقيق. يعني لا بد أن من أراد أن يلتحق بهذه المسيرة لا بد أن يكون منه راهب في الليل. لذلك الإمام الحسن العسكري عليه السلام
يمهل. أراد أن يلتحق في الفئة الأولى.
في الفئة الأولى.
في الفئة الأولى أو الفئة الثانية لا بد أن يكون ذو مواصفات عالية.
بالتأكيد. العبادة لله تعالى.
والأعلى فالأعلى.
القرب إلى الله تعالى. نعم. هذا القرب يمكنه من أن يصل إلى رضا الله تعالى، وإذا وصل إلى رضا الله تعالى يعني هو وصل إلى رضا الإمام عليه السلام.
سمح سيدي بمقدار ما كان قريبا من الله ومخلصا لله فيكون قريب من الإمام.
أكيد نعم.
ويلتحق به بأسرع وقت.
بالضبط. نعم. هذه العبادة، حالة العبادة وحالة القرب إلى الله تعالى، هذه انعكست حقيقة في هؤلاء الأنصار من الدرجة، يعني من المرحلة الثالثة، لا أقول درجة، أنا لا يمكن لي أن يعني أصنف، أقول من المرحلة الثالثة، وهم أصحاب الشعائر. هؤلاء شعائريون، هؤلاء الشعائريون بحمد الله تعالى هم اكتسبوا حالة العبادة وحالة الانقطاع إلى الله تعالى بكل صفاتها بكل توجهاتها. لذلك نجد للأسف الشديد أن البعض يتساءل، أنا لا أقول يشكل، أنا أقول يتساءل، أن من يقوم بهذه الشعائر تشغله هذه الشعائر حتى أنه تشغله عن عبادة الله تعالى وعن الصلاة. بالتأكيد هذا شيء يعني بعيد عن الواقع. أنا أعتقد إما أن يكون هذا المستشكل هو بعيد عن أجواء الشعائر وأجواء الحالة الأربعينية التي عاشها العالم بأكمله، يعني حتى الذين لم يشاركوا، حتى الذين كانوا بعيدين هم يراقبون ما عليه شيعة أهل البيت عليه السلام في أيام الأربعين،
عمل أهل الشعائر ماذا يعملون،
ماذا
ينوون.
لذلك نجد أن مثلا الصلاة تقام في وقتها، وبالتأكيد وبحمد الله تعالى يعني مشروع اليوم، مشروع المرجعية التبليغي على طريق كربلاء المؤدي إلى كربلاء، طبعا من الجنوب إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء، من كل مناطق العراق إلى كربلاء تصب وتضخ هذه الجموع كلها إلى كربلاء، بثت هناك حالة من التبليغ، ومن تجد أن هناك المواظبة على صلاة الجماعة. لذلك هناك صار يعني حدثت صلاة جماعة موحدة، هذه حقيقة في تاريخ العلو، في تاريخ صلاة الجماعة، في تاريخ صلاة الجماعة لم يكن هناك من الكثرة ومن الامتداد إلى 30 كيلومتر مثلا. صلاة جماعة 30 كيلومتر، هذا فتح، هذا فتح عبادي، نصر عبادي يستحق الثناء ويستحق التقدير. وطبعا الثناء أولا للمرجعية المعظمة التي رتبت هذه الأمور ويعني أطرتها بهذا الإطار العبادي، وقدمت يعني حالة جاهزة للإعلام على أنه إذا أراد الإعلام أن يرى أنهم هؤلاء أهل عبادة وأهل القرب إلى الله تعالى فلينظر إلى هذه الصلاة. هذا نموذج استعراض عبادي رائع عظيم. لذلك نجد أنهم مثلا وأنا راقبت مثلا في منتصف الليل نجد أن البعض يواظب على صلاة الليل. هؤلاء أصحاب الشعائر متعبين مرهقين، حالة البرد الشديد، يعيشون أجواء برد شديد حقيقة، ولكنهم هم يقومون لصلاة الليل، يصلون صلاة الليل، يتوجهون إلى الله تعالى. هذا الانقطاع يقربهم إلى الحالة الثانية على أقل تقدير. الحالة الثانية هي اللي حالة النصرة يعني، أو الحلقة التي نوه عنها الإمام عجل الله خرجه الإمام الصادق عليه السلام. إذن هناك يعني تشابه بين في عبادة الحالتين، نوه الإمام عنها أنهم رهبان بالليل سيكونون، وهذا شيء مهم، ولم يتحدث عن شيء وقع، يتحدث عن شيء آتي قادم، ولعل هي هذه الحالة هي هذه الحالة التي أشار إليها الإمام عليه السلام، حالة العبادة عند أهل الشعائر المتعلقون بالإمام الحسين عليه السلام، المتوجهون إلى كربلاء، المتوجهون بأجسادهم وبأرواحهم لإحياء هذه الشعائر، نوه عنهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنهم رهبان بالليل، وبالفعل أثبتوا أنهم رهبان بالليل. إما يكون هؤلاء أو يكونون من أولئك الذين أشار إليهم الإمام صالح عليه السلام أنهم 10,000. إذن حالة العبادة إلى الله تعالى. الميزة الأخرى التي تميز أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ويشترك بها أصحاب الشعائر هو حالة الصبر والثبات. الصبر والثبات طبعا هذه هي يعني هو المقوم الأساسي لنجاح أي عمل وأي مشروع. لا بد أن يكون صاحب المشروع والكادر الذين هم معه والذين في إمرته لا بد أن يكونوا قد تميزوا بحالة الصبر والثبات على المشروع، ثبات على الهدف والنتيجة. طبعا هناك روايات تشير إلى أن أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هم يواظبون على القتال، يواظبون على الدفاع، حتى أنهم مثلا يصفهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنهم ينامون على سرج خيولهم لشدة ما يلاقونه من التعب والمواظبة والثبات والصبر. هذا طبعا باعتبار أنهم أصحاب مهام، لأنهم يفتحون هم يعني المسيرة مستمرة ليل ونهار، ليل ونهار بدون انقطاع بدون توقف، صبر وثبات، تحدي لكل الصعاب، تحدي لكل المشاكل، تحدي للعالم كله. العالم لا يريد هذا الإصلاح، لا يريد هذا التغيير، لا يريد هذه الحضارة أن تحدث أو أن تطرأ على وضعهم، لكنهم هم يعني يحاولون أن يثبتوا وأن يصابروا وأن يجاهدوا إلى آخرهم. ما يحدث لأصحاب الشعائر وهم أصحاب المرحلة الثالثة من أصحاب الإمام المهدي ومن أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نجدهم هكذا، هم أصحاب صبر وثبات حقيقة. يعني نجد أن أصحاب المواكب خدمة الحسين في ظروف يعني في ظروف لا يستطيع الإنسان وصفها، أنا أعتقد أنهم كثير من هؤلاء إذا كان هناك له يعني
في غير هذه
الأجواء شخصية،
حالة في غير هذه الأجواء، حالة شخصية كما
في غير هذه الأجواء وحالة شخصية، أو يكون شغله شغل شخصي ولا يستطيع أن يخرج من بيته في برد وفي مطر وفي يعتذر، لكنه في أيام هذه الشعائر نجد أنه الحالة تختلف، لا يشعر ببرد، لا يشعر بمطر، لا يشعر بأجواء أخرى متغيرة، كل ذلك ينسجم مع عطائه، كل ذلك ينسجم مع رؤيته للواقع. يعني أنا أشوف يتجرد عن كل شيء حقيقة، يتجرد. وهؤلاء للعلم يعني حتى أشير أن هؤلاء الذين يشاركون في خدمة زوار الحسين عليه السلام هم أصحاب شهادات راقية، كثير منهم أصحاب شهادات راقية، منهم المهندس، منهم الطبيب، منهم يعني أصحاب الشهادات العليا مثلا أساتذة الجامعات. هؤلاء هم يعني في حالة الخدمة وفي حالة تقديم، قد لا يقرأهم هكذا أي مار، يراهم أنهم أناس عاديون كذا، لكنهم تفرغوا بكلهم لحالة الخدمة ولحالة
نعم. سمح السيد، بينتم قضية عنوان الحلقة واضح، قضية الشعار من النصر إلى الفتح، أي هنالك نصر حسيني إلى الفتح المهدوي في آخر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام. وبينتم أن قضية أصحاب الشعار لهم أي هم مؤهلون أن يكونوا من المرحلة الأولى والثانية والثالثة حسب الاستعداد النفسي والعزيمة والثبات والصبر. وبينتم قضية أن هنالك قضية مهمة، قضية أن يكون الإنسان عابدا مخلصا لله سبحانه وتعالى، وبذلك يتم الأمر للإنسان أن يتقدم إلى مراحل متقدمة. سمح سيد، إذن بينتم أن قضية الأمل موجود إن شاء الله جميع محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا أمر مفرح لأصحاب شعار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبينتم أن اليأس يجب أن لا يكون موجودا، وهذا يعني ما فهمناه من كلامكم إن شاء الله. يبعث على الأمل. لو نأخذ سؤال الأخ يونس من الكويت يقول: من علامات الظهور يذكر أن هناك غليان الدم، ما المقصود بذلك؟
يعني لابد أن يذكر رواية غليان الدم. هناك عدة روايات تشير بفحواها إلى أن هناك قتل، ويعني كما عبرت عنه بالموت الأحمر، يعني حالة الموت والقتل، حالة القتل الذريع هي من علامات ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. سفك الدماء، لذلك غليان الدم ممكن أن يفسر بهذا، لكنه لم أجد في بالي أنه هناك رواية تشير إلى الغليان بمعنى غليان الدم الحقيقي، إنما هناك مجازا. نعم، أشير إلى أن أيضا هناك يعني مواصفات ومقومات لأصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ميزتهم الروايات بأنهم أهل الطاعة والتسليم، يعني الطاعة للإمام عليه السلام والتسليم. هذه الحالة هي من أهم يعني المقومات التي يؤكد عليها أئمة أهل البيت عليه السلام، سواء كان حتى في أيام الإمام الكاظم عليه السلام، في أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، في أيام الإمام الحسن، وما عاناه أئمة أهل البيت عليه السلام من بعضهم لعدم تسليمهم. يعني عدم التسليم كيف يحدث؟ عدم التسليم هو أنه يرى أن الإمام المعصوم حينما يتحدث عن شيء أو يرى شيء يتحدث عن رأيه مثلا، ولا يتعامل معه على أنه مرتبط بالسماء، ولا يتعامل معه على أنه معصوم. هذه الحالة نوه عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرا، وحالة التسليم عند الإمام الصادق، عند الإمام الكاظم وغيرهم، حينما أكدوا عليها بأنها هي الحالة التي يتوفق بها الشخص حينما يقترب إلى الإمام عليه السلام. إذا اقترب إلى الإمام صارت عنده حالة التسليم والعطاء، يعني حالة التسليم هي سبب للعطاء وسبب للتفوق للقرب إلى المعصوم. طبعا لذلك نشير إلى أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أيضا تميزوا بهذه الحالة، حالة التسليم. لذلك أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني عطاء الإنسان بحالة التسليم والطاعة. لذلك نجد أن هناك أصحاب يعني كانوا مع الأئمة عليهم السلام وفي قربهم، لكنهم يتميزون حول تسليمهم في مسألة التسليم. نجد مثلا الدرجات التي ميزت سلمان الفارسي عليه رضوان الله عليه عن غيره هو حالة التسليم، عمار عن أبي ذر مثلا في حالة التسليم، بعض الأمور ولا أقول كلها، يعني المقدار في حالة التسليم. هذا التسليم هي حالة عطاء وحالة ترقي، حالة قراءة حقيقية للارتباط بين الإنسان وبين المعصوم عليه السلام. لذلك نجد أن كما يعني ذكرت هذه الرواية كثيرا، أن الإمام صادق عليه السلام شكى له بعض أهل الكوفة بأن هناك شخص كلما ورد له رواية عن الإمام يقول روية عن الإمام كذا، يقول سلمت، لا يسأل عن سندها، لا يسأل عن من رواها، لا يسأل عن مثلا مثل هذه الرواية، فقه هذه الرواية، يقول سلمت، أنا حينما يردني شيء عن المعصوم سلمت. هم كانوا يتكلمون مع الإمام عليه السلام بحالة الشكوى من هذا الشخص، وكان اسمه كليب الأسدي. طبعا الإمام عليه السلام أجابهم هكذا، قال: رحم الله كليب التسليم، ترحم عليه وسماه كليب التسليم، لأنه كان يسلم لما ورد عن الإمام عليه السلام. بالتأكيد ما يرد عن الإمام إذا خالف القرآن أو خالف السنة أو خالف العقل لا يقبله، فكل ما يرده لا يخالف هذه الأمور بالتأكيد أنه يسلم لها. لماذا يحاول أنه يبحث عن السند؟ كما هو اليوم للأسف الشديد أن البعض يتصور أنه إذا عرف مسألة السند وبحث عن الأسانيد، هو بمعنى أنه امتاز بحالة من العلم وحالة من الفضل وحالة من يعني المعرفة، وهذا شيء غير صحيح. يعني مسألة الأسانيد هي ليست، يعني نحن لا نبحث في الأسانيد لأجل الأسانيد، إنما لأجل صحة الرواية أو عدمها. إذا تيقنا من قراء أخرى بأن الرواية صحيحة لا نحتاج إلى البحث عن التسليم عن السند،
نحتاج أن نسلم
لذلك مسألة التسليم مسألة مهمة جدا، وهي ثقافة أكدها أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه ثقافة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، أنصار الحسين أيضا تثقفوا بهذه الثقافة، سلموا للإمام الحسين عليه السلام. لم تجد أحد من أصحاب الحسين عليه السلام اعترض بجزئية واحدة يذكرها أصحاب المقاتل مثلا أو المؤرخون أو أصحاب السير، لأنهم كانوا يعترضون. لماذا مثلا يا ابن رسول الله لماذا تنزل الكوفة مثلا؟ لماذا تقصد الكوفة مع أن الكوفة هي أرض مثلا قد خذلتكم أهل البيت، كما كان يعني كلام عبد الله بن عباس وكلام غيره، كانوا يقولون لماذا، يعني يتساءلون، قد لا يعترضون على الإمام لكن يتساءلون. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حتى هذا التساؤل ممنوع عندهم، يعني في مخيلتهم ممنوع، طالما أن الإمام عليه السلام معصوم فعمله معصوم، قوله معصوم، فعله معصوم، حركته معصومة، توجهه معصوم، كل شيء عندهم معصوم،
وطاعته واجبة،
وطاعته واجبة إذن بعد ذلك لابد أن يكون طاعته واجبة، التسليم واجب عندهم. لذلك نجد فرق بين هؤلاء الذين سلموا للإمام الحسين عليه السلام وبين الذين اعترضوا وتساءلوا، لا أقول اعترضوا، تساءلوا لماذا تذهب إلى الكوفة، كان المفروض أن تذهب إلى اليمن مثلا لأن الكوفة غدرتكم مثلا. لكن هؤلاء الذين كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام يعلمون أن حركة الإمام الحسين حركة معصومة لا يمكن أن يعترض عليها، فإذن هم في حالة تسليم، تسليم حقيقي. هؤلاء حقيقة هم أصحاب عطاء، يعني ما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أصحاب الشعائر، ما ورد عن الإمام نعم ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم يسلمون به. هذه الحالة، حالة الشعائريون الذين نطلق عليهم، هي حالة مهمة حقيقة في التسليم، أنهم يسلمون لما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ما بلغني وما لم يبلغني، أنا أؤمن بما بلغني وما لم يبلغني. طبعا هذا حالة التسليم هي حالة مهمة عند أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وعند أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كذلك مروا بها. لذلك نجد أن أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أي حركة لم نجد الروايات يكون هناك مثلا اعتراض معين أو كذا، إلا في حالة واحدة، وهذه حالة أكدتها الروايات، وهي حالة طبعا يمر بها بعضهم، شخص يعترض على الإمام عليه السلام. الرواية أيضا تعالج هذا الاعتراض، تقول وهو يعلم، وهو يعلم، يقول يا ابن فاطمة لماذا هذا القتل مثلا؟ لأنه القتل أحيانا قد لا يكون له مبرر عند الآخر مثلا. هذا الشخص أراد أن يبين، يعني في فحوى الرواية ومضمونها، أراد أن يبين مبررات حركة الإمام ومعاقبته لهؤلاء،
سؤال للبيان لا للاعتراض،
لا للاعتراض، ثم بعد ذلك يعترض عليه، لأن يعني هناك يكون هناك تشكيك عند البعض، وهؤلاء هم يعني على كل حال يعني طبقة يعني تعرقل مسيرة الإمام عليه السلام، تعرقل حركة الإمام، يعترضون عليه، يشككون في حركته، مع أنهم هم معه، وهؤلاء على كل حال يعني هم قد لا يعني لم تكن هناهم عقيدة واضحة أو رؤية واضحة في حركتهم مع الإمام،
ليسوا من أهل الطاعة والتسليم،
ليسوا من أهل الطاعة والتسليم.
نعم.
طبعا هذا يعترض على الإمام بهذه الطريقة ويقول يا ابن رسول الله لو كنت إماما أرنا مثلا مواريث الأنبياء، يعني هذه مواريث الأنبياء هي الحجة والدليل على أنه هو الإمام المعصوم. البعض يقوم ولا يعلم، يتصور أنه فعلا هو حالة اعتراض، فالبعض يقوم، تقول الروايات البعض يقوم يريد قتله، لأنه أساء في تصرفه للإمام، يعترض عليه لماذا؟ لاحظوا أهل التسليم، هذا التسليم مطلق عندهم، تسليم مطلق. لذلك الإمام يأمرهم بالجلوس، ويأمر أحد أصحابه يقول أأتني بالصندوق، يؤتى بالصندوق، يفتح الصندوق، يخرج مواريث الأنبياء، السيف، المصحف إلى آخره، يقول سلمت هذا المعترض في ظاهره، يقول سلمت لك يا ابن رسول الله، يعيد البيعة، يجدد البيعة حتى يقوي عزائم البعض وحتى يرد شبهة المعترض. هذا هو ليس معترض، الإمام الأمير منيع يقول وهو يعلم، يعني اعترض وهو يعلم، بمعنى أنه هو مكلف
للآخرين لمن
شكك، أنا يريد يكلف، يعني يريد يبين بأن مقام الإمام هكذا، وأن الإمام معصوم، وأن الإمام هو صاحب المواريث.
نعم.
لذلك نجد أن أصحاب الشعائر أيضا سلموا كثير، سلموا لما ورد عن الأئمة عليهم السلام، وبذلوا طاعتهم وبذلوا إخلاصهم وجهدهم.
نعم. أحسن سمح سيد، اختصرتم قضية أصحاب الإمام أنه لا بد أن يكون لديهم عبادة، صبر، ثبات، وتسليم وطاعة، وهذه من الأمور مهمة أن يكون الإنسان من أصحاب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. سمح سيد، إلى أن نستقبل اتصالات. السؤال الثاني من أخ يونس من الكوت، يسأل عن كيفية تجنيد الناس في مرحلة الظهور، قضية التجنيد.
مسألة التجنيد، تجنيد الناس في مرحلة الظهور، لابد أن نتحدث عن تجنيد الناس في قبل الظهور، يعني هذا أمر مهم. يعني وأقصد من تجنيد الناس قبل الظهور يعني تحشيد الحالة الثقافية والفكرية عند الناس، عند الناس جميعا، لا أقول عند أتباع أهل البيت عليهم السلام، عند الناس، يعني حالة التحشيد الثقافي الفكري، هذا شيء مهم. كيف نحشد الحالة الفكرية للناس قبل الظهور أو قبيل الظهور على أقل تقدير؟ نحن كلنا مسؤولون، يعني كل من يجد في نفسه الكفاءة بأنه يستطيع أن يوصل الثقافة المهدوية للناس، لا بد أن يتحدث في روايات الإمام عليه السلام، سيرة الإمام، تاريخ الإمامة، الغيبة إلى آخره، رد الشبهات، كل ذلك. فلا بد أن يكون هناك تحشيد حقيقي لفكري على أقل تقدير لمسألة الظهور. أيضا هناك تحشيد إعلامي لمسألة الظهور. لذلك نجد أن هناك يعني حالة التحشيد مهم في مسألة إيصال واستيعاب الفكرة المهدوية للعالم كله.
نعم.
نعم. فلذلك أقول أن هناك تحشيد قبل الظهور. أما سؤال الأخ الكريم، التحشيد يعني كيف نجند الناس أو كيف تجند الناس بعد الظهور؟ طبعا هذا أمر يعني يرجع إلى الإمام عليه السلام، أنه كيف يحشد الناس بعد الظهور. في الواقع أن الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام يعطي الحالة المعرفية، يعني يصيغ الحالة المعرفية إلى حالة تحشيد، يعني أنه كيف يوصل فكرة الظهور، ولماذا، وما هي مبررات الحركة، ما هي مبررات التغيير، ما هي مبررات الإصلاح. هذا كله يؤكد على أن الإمام عليه السلام لديه مشروع، وهذا المشروع هو مشروع إنساني. لذلك يعني مسألة يعني نشر المعرفة ونشر الثقافة المهدوية من قبل الإمام عليه السلام بطريقته الخاصة. نعم.
سمح السيد، إذا كملتم قضية التجنيد، علي من بلد يقول إذا كان، يعني يتساءل، يقول إذا كان أكو طاعة كثيرة للإمام عليه السلام مطيعين، يعني إذا الناس في حالة طاعة وربطها بالآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واللي أمر منكم، أنه فتح والظهور يكون قريب، باعتبار أنه يعترض، يقول القضية تأخير الظهور مرتبطة لأنه الناس ما مطيعين.
يعني مسألة الطاعة، من مقصود من الطاعة؟ يعني لا أعرف من مقصود من الطاعة. هناك يعني عنوان عريض، مسألة الطاعة عنوان عريض حقيقي، هي حالة العبادة، حالة التسليم كما قلنا، حالة الارتباط بالله تعالى، هذه كلها هي مسألة الطاعة. لكن من المقصود من الطاعة التي يقصدها الأخ الكريم؟ أنا أعتقد أن الطاعة بعنوانها حينما نشير إلى، نعم، حالة التقوى، حالة القرب إلى الله تعالى، الصدق إذا علم الله تعالى من الناس صدقهم، بالتأكيد أنه سيجعل لهم الفرج، سيجعل لهم النصر، وسيجعل لهم يعني العاقبة، لهم العاقبة للمتقين. بالتأكيد أن حالة الطاعة والتقوى والقرب إلى الله تعالى هذا ما يرضي الله تعالى. لذلك نجد أن مسألة الطاعة بالتأكيد هي طاعة، مسألة الطاعة يعني أعتقد أنها المقصود منها التقوى. نعم إذا كان هناك حالة التقوى تعم لأكثر الناس بالتأكيد أن الإمام عليه السلام سيجد الظروف مواتية وملائمة، فلا بد من ظهوره عجل الله فرجه الشريف، وهذا هو أمر مهم. ولذلك نقول أنكم كيف أيها المؤمنون أو نحن كيف نستطيع أن نصل إلى حالة القرب إلى الله تعالى أو حالة الرضا من الإمام؟ بالتأكيد هي حالة التقوى. دائما أنا أقول حالة التقوى، حالة الطاعة إلى الله تعالى، القرب إلى الله تعالى، هذه أمور مهمة تكشف عن أن هناك حالة نصر موجودة في كامنة في نفوس الناس. ولذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف يجد أن هناك فعلا يعني هناك أنصار، هناك قواعد، هناك استيعاب لحركته. يعني مرة يكون هناك شعار مثلا كل الناس يتشوقون لظهور الإمام عليه السلام، لكنه في التطبيق العملي هم غير مؤهلين. ومرة أن يكون هناك تأهيل، التأهيل هذا تأهيل نفسي على أقل تقدير. المهم يعني أقول تأهيل نفسي المهم، أن يكون هناك تأهيل حقيقي لكل هذه القطاعات. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام لا يعرقل خروجه وظهوره في كما نفى من الروايات إلا حالة عدم يعني فهم الناس لحركته، لتغييره، لإصلاحه، للتعامل معه كإمام، للتعامل مع الحضارة التي سيعطيها، الحضارة الجديدة التي سيؤسسها الإمام عجل الله
فرجه الشريف. عندنا سؤال من أبو حسين من الناصرية، يقول أكو رواية تتحدث عن ارتباط ما بين خراب الشام وحدوث خسف بالبيداء. يبدو أنه يريد يربط أنه الخراب حدث في الشام، هل ممكن يحدث خسف البيداء في هذا الوقت؟
طبعا فصلنا، نحن فصلنا بأن الخسف هو من العلامات الحتمية. مسألة العلامات الحتمية سنتحدث إن شاء الله تعالى في الإجابة عن سؤال الأخ إذا أدرك، يعني إذا هناك كان وقت
إن شاء الله. السؤال
خراب الشام غير الخسف، ولكن هناك نعم كنتيجة حتمية خسف البيداء وهو نتيجة حتمية لخراب الشام. كيف؟ طبعا خراب الشام سيكون هو الحصيلة أو يعني المقدمة لحركة السفياني. يعني الروايات تشير إلى أن هناك خراب في الشام. هذا الخراب ما معنى؟ مو خراب يعني خراب ظروف كونية وظروف مثلا زلازل وإلى آخره، لا، خراب سياسي، خراب فكري، خراب ثقافي، قتل جماعي،
خراب بفعل فاعل،
بفعل فاعل. وهذا الخراب سيؤدي إلى ظهور قيادات متنافسة فيما بينها، متناحرة فيما بينها، وسيغلب أحدهم، وهذا أحدهم هو لابد أن يكون السفياني. بالتأكيد السفياني كما في قصته، قصة حركته، بعد ذلك يصل إلى البيداء التي يعني تكون نهايته هناك، نهاية جيشه طبعا وليس هو نهاية جيشه، سيكون هناك خسف في البيداء. نعم هناك ترابط، لكن هذا الترابط لا أقول ترابط وثيق، ولكنه نتيجة، كنتيجة محصلة من الخراب سيكون هناك خسف في البيداء بسبب ظهور قائد، يعني بسبب الصراع السياسي، الصراع الإقليمي، سيكون هناك قائد وهو السفياني، وسيكون يعني نهاية جيشه ونهاية أسطورته بإذن الله تعالى في هذا الخسف إن شاء الله.
نعم الترابط موجود ولكن ليس بالضرورة يكون قريبا من الحدث.
لا أبدا ليس هناك ترابط قريب. نعم
سمح السيد الأخ علي سأل عن قضية خروج اليماني، يقول ماذا، ما الذي يجعله يخرج؟ هل هناك من يدعوه للخروج؟
طبعا مقتضيات الخروج ومبررات خروج اليماني، بالتأكيد أن هناك صحوة حقيقية، يعني صحوة في اليمن ستكون، وهذه الصحوة ستنتج مثل هذه القيادات. يعني اليمن مؤهلة لإنتاج مثل هذه القيادات التي تكون من أمثال اليماني وغيره. طبعا اليماني وغير اليماني سيكونون أيضا هم مؤهلون لنصرة الإمام عجل الله فرجه الشريف. هم طبعا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، ينتصرون لحركة الإمام، ينتصرون لعقيدة الإمام، فكرة الإمام. حينما يكون هناك حركة من السفياني للبطش بأهل الكوفة وقطع الطريق على الإمام عجل الله فرجه الشريف، سيتحرك بعد ذلك اليماني لدفع الخطر عن حركة الإمام عجل الله فرجه، يعني اليماني والخراساني، يعني ما كانت هناك من مبررات لليماني أيضا هناك مبررات للخراساني في حركته، لذلك يلتقيان. وهذا يعني هذا التداعي يعني وهذا الخروج وهذه الحركة لليماني هو من أجل أن يصل لإنقاذ ما ممكن إنقاذه من الكوفة. وبالتأكيد أنا يعني أشرت إلى أن السفياني لا يستطيع أن يخرب شيئا من الكوفة. نعم هناك روايات تشير إلى قتل وكذا، هذا القتل هذا موجود على يد داعش وأمثال داعش، قتل أحيانا قتل جماعي يكون، يعني ليس هو شيء جديد وليس هو شيء يعني فشيء عجيب بحيث أنه كيف يستوعبه العقل وكيف تطلق الروايات هكذا. إذن حركة اليماني هي من يعني أسبابها، أسباب هذه الحركة، أسباب هذا الخروج، لا أقول الحركة، هو يظهر ويكون جيشه ويكون نفسه ويكون وجوده السياسي ويكون وجوده الثقافي، ممكن أن تكون هي حركة سياسية مع حركة ثقافية، يعني هو حركة سياسية لكن منطلقة من حركة ثقافية، حينما يجد أن هناك ضرورة لأن يكون في صف سياسي معين لابد أن يكون صفا سياسيا مميزا أو رقما سياسيا مميزا في اليمن، ويتحرك على ضوء حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف، وعلى ضوء أيضا تجاوزات السفياني على أهل الكوفة وعلى شيعة أهل البيت.
نعم الأخ مهند من الكوت كان سؤال عن غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في سامراء، متى غاب الإمام؟
طبعا الرواية تشير إلى أنه غاب، طبعا هذا السؤال يعني اختلف فيه كثيرا، منهم من قال بأن غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف بدأت منذ ولادته، يعني يقولون أنه منذ أن ولد هو غاب، هذا يعني هذا فريق يقول هكذا. فريق آخر يقول أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولد أو غاب بعد يعني بعد أن تجاوز مثلا 10 سنوات في عمر معين، وجد الإمام ضرورة أن يغيب، يعني الإمام العسكري عليه السلام. ومنهم من قال هو الأكثر، من قال بأن الإمام عجل الله فرجه الشريف هو غاب حقيقة يعني بعد شهادة والده، بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام في سنة 255 إلى 256، اختلاف يسير يعني في الأشهر وفي الأيام، لكنه هل أنه فعلا غاب منذ ولادته أو غاب منذ شهادة الإمام العسكري عليه السلام؟ أنا أعتقد أنه طبعا الغيبة التي يشار إليها هي الغيبة الصغرى التي نتحدث عنها، الغيبة الصغرى منذ ولادته إلى شهادة الإمام عليه السلام هي هذه الغيبة الصغرى، ما بعد شهادة الإمام ما بعد الغيبة الصغرى بدأت غيبته الكبرى. إذا كان المقصود من الغيبة الصغرى هكذا، إذا كان المقصود من الغيبة الكبرى فبدأت منذ 255 أو 256، يعني الاختلاف في الروايات، منهم من يقول 55 ومنهم من يقول 56، إلى يومنا هذا، نسأل الله تعالى تعجيل ظهوره إن شاء الله.
آمين
تعالى.
يا رب العالمين. الأخ نجاح من النجف يقول المسيرة المليونية هل هي بشارة بظهور الإمام عليه السلام وهم يستبشرون بهذا الأمر؟
طبعا هذه يعني هذا السؤال هو حصيلة حديثنا قبل قليل، حينما قلنا أن هناك مقارنة بين أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وأصحاب الشعائر، هناك مقارنة، وأقصد من أصحاب الشعائر هم لم يقتصر الأمر في المسيرة المليونية على أصحاب المواكب، أصحاب الشعائر يعني أصحاب المواكب والذين ساهموا يعني في يعني الزائرين الذين مشوا إلى كربلاء وقطعوا هذه المسافات، منهم من الفاو يعني من أقصى الجنوب إلى كربلاء.
نعم باعتبار أن المسير إلى كربلاء شعيرة من الشعائر.
شعائر نعم بالتأكيد هي أوضح الشعائر في الواقع. هذا المسير حقيقة قلت أنه يترجم حالة العطاء وحالة الارتباط بالله تعالى وحالة العبودية مع الله تعالى وحالة الإخلاص وحالة التسليم للإمام عجل الله فرجه الشريف، حالة البذل، حالة البذل، بذل يعني يبذل نفسه ويبذل ماله ويبذل كل شيء، حالة الثبات والصبر. يعني اليوم أنا أعتقد وقلت أن هناك نكهة في هذه المسيرة في هذا العام، هذه النكهة هي نكهة التحدي. يعني طبعا التوقعات، أنا أقول بصراحة أن هناك توقعات كانت قبل المسيرة المليونية، يعني قبل السفر كانت هناك توقعات تشير إلى أن المسيرة المليونية ستكون قليلة جدا. لماذا؟ لأن العراق يمر بظرف أمني، وداعش هذه قطعت الطريق وقتلت وإلى آخره. هم هؤلاء الذين توقعوا، هم لم يعرفوا حقيقة شيعة أهل البيت عليهم السلام. شيعة أهل البيت خصوصا أهل الشعائر هم يعني يتناغمون مع هذه التحديات. إذا كانت هناك تحديات ازدادوا إصرارا واندفاعا. بل قلت أن هذه، وأنا توقعت، هذا توقعي خلاف توقعاتهم، قلت أن هذه السنة ستكون هي أعلى الأرقام القياسية التي تضربها في كل عام، لأن هناك حالة تحدي،
حالة تحدي موجود.
يعني هناك نكهة في التحدي، سواء كان الذين جاءوا من أقطار شتى أو أهل العراق أو غيرهم يعلمون أن هناك عدو، وهذا عدو شرس وقذر وخبيث ومجرم ومن شتات الأرض، وليس له دين وليس له عقيدة وليس له سياسة وليس له كل شيء، لكنه مع هذا جاءوا بكل طمأنينة وبكل إيمان، ويعرفون أن النصر لهم. وبحمد الله تعالى أنني أقول أن هذه الزيارة الأربعينية أعطت رسالة للعالم، عزة العراق، عزة شيعة أهل البيت جميعا، عزة الشيعة، عزة الشيعة ونصر الشيعة والثقل الحقيقي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. ليس هو هذا الثقل الحقيقي، هذا نموذج من الثقل لشيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك أقول نعم هناك استعداد، هناك بشائر بحمد الله تعالى أن هذه المسيرة المليونية أعطتنا نحن رسالة بأن هناك نفوس مليونية تريد أن تقاتل وتنتصر للإمام ويتنتظر الإمام. هذا هو هذا الانتظار، هذا الانتظار الحقيقي. يعني ما يعني هذه المشاركة المليونية وبهذا العطاء وبهذا السخاء وبهذا الكرم وبهذا الجود وبهذا التحدي، هذه حالة الانتظار الحقيقي التي أرادها الإمام عجل الله فرجه الشريف وأكدها أئمة أهل البيت.
الحمد لله رب العالمين. سمح السيد، لدينا 5 أسئلة وثلاث دقائق تقريبا، يا حبذا أن تكون الإجابات مختصرة
إذا استطعنا.
نعم، حتى نعطي الإخوة حقهم. أخ نجاح أيضا سأل عن هل هنالك تقارب في الزمن في قضية معركة قرقيسية وموت الملك عبد الله كما يذكر في التاريخ؟
تقريبا هناك، نعم هناك تقارب فيما بينهما، يعني لأنه قرقيسية حقيقة هي من العلامات المهمة، وموت عبد الله أيضا من العلامات المهمة التي تقرب حالة الظهور إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. أبو محمد من بصرة يسأل يقول مثلا كأصحاب الإمام الحسين، كما أصلح الله البعض قبل نهضة الإمام الحسين، هل بالإمكان أن يصلح الله سبحانه وتعالى أنصار الإمام الحجة عليه السلام؟
بالتأكيد أن الروايات تقول أن الله يصلح أمره في ليلة، في ليلة واحدة، في ليلة، في ليلة، في ليلة. يعني لا أعرف كيف يكون هذا الإصلاح، إصلاح أصحابه، إصلاح الحالة التي يعني حالة العدو المباغت لحركة الإمام، أمور الإمام كلها تصلح في ليلة. ممكن يعني الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يقرب أن الله تعالى يصلح أمره في ليلة، سواء كان اجتماع أصحابه، وجود أصحابه، الحركة التي يعتمد عليها، استراتيجية حركة الإمام عليه السلام، كل ذلك في ليلة، وهذا أمر ليس على الله ببعيد إن شاء الله.
إن شاء الله. أبو جعفر من الناصرية يسأل عن العلامات الحتمية، يقول تحققت من هذه العلامات شيء؟
طبعا أنا لا أستطيع أن يعني أجزم وأقول نعم، نعم أقول أن هناك تمهيدات تحققت بإذن الله تعالى لهذه العلامات الحتمية. نسأل الله تعالى يعني قرب الوقوع وقرب التحقق إن شاء الله
بإذن الله. يقول قادة الإمام 313 توفر عدد من هذا 313؟
يعني إذا كان هناك توفر لهذا العدد الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لنا إن شاء الله يعني العجلة في ظهوره والفرج في ظهوره، ولكنه لا نعلم من هم أصحابه، نحن لا نعلم أصحابه من هم. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام روى رواية حقيقة رواية مهمة في الواقع، أعطى أسماءهم وبلدانهم. وحينما نتمعن في هذه الرواية أجد وأنا أعتقد أن هذه الأسماء هي أسماء حركية وهي ليست أسماء حقيقية، حركية وهمية. يريد الإمام عليه السلام أن يشير إلى بلدانهم على أقل تقدير مع أسماء حركية. اليوم يوم الحركات الجهاد، كل حركات الجهاد العالمية تعطي أسماء وهمية يعني أو حركية لأصحابها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استعمل هذا الأسلوب، مثل سعود مثلا من كذا من العراق، سعد من فلسطين، محمد من لبنان، كذا إلى آخره. مثلا هذه الأسماء يجدها إن شاء الله من أراد أن يطلع على هذه القائمة، هي موجودة في إلزام الناصب وفي غير إلزام الناصب. على ما في بالي هذه القوائم موجودة ومتعددة، هي الرواية تعطي كثير من هذه الأسماء، وهي أسماء ليست، أنا أعتقد أنها ليست حقيقية لأنها أسماء غير متداولة. اليوم هي أسماء غير متداولة. مثلا يزيد، مثلا يزيد في عصرنا هو غير موجود، ممكن أن يكون اسم حركي، وممكن أن يكون ممن أنقذه الله تعالى والصرصرة بعد ذلك واسمه يزيد، لا نعلم، الله هو العالم. إذن هذه يعني سرية أصحاب الإمام وسرية أسماءهم علمها عند الله تعالى، فلذلك لا يمكن أن نجزم أنهم اكتملوا أو لا.
نعم سمح السيد، سؤال أخير كان من أخ مسلم من الكوت، انتهى وقت البرنامج، بينتم من قضية 15,000 هم المرحلة الثانية من أنصار الإمام الحجة عليه السلام، بإمكان الأخ متابعة إعادة هذه الحلقة ليتبين من جواب سمح السيد محمد علي حلو. شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة أيضا.
شكرا لكم،
حياكم الله. أحبتي الكرام، التقانا الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مهدي وعد الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.